الرباط بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية حققت تقدما لافتا في ظل إجراءات حظر غير مسبوقة. وفي مراسم لتكريم شهداء الأمن قال اللواء سلامي إنه منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى الآن يتشبث العدو دوما بأنواع الحجج لزعزعة وضرب الأمن في إيران، إلا أنه في كل مرة لم يحصد سوى الهزيمة والفشل في ظل يقظة وجهاد أبناء الشعب الإيراني. أعلن قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنجسيري أن هنالك سفن عديدة يتم الآن تصنيعها بالاستفادة من الخبرات المحلية، ومنها سفن فئة الشهيد سليماني وسفينة الشهيد أبي مهدي المهندس ذات القدرات الهجومية والدفاعية ويبلغ طولها 47 مترا. وقال تنجسيري من المتوقع أن يكون العام الحالي عاما مميزا للقوات البحرية لحرس الثورة من حيث إدخال منظومات دفاعية وسفن وزوارق جديدة إلى الخدمة واستخدام أجهزة رادار وأجهزة معلوماتية وقتالية كالطائرات المسيرة والغواصات الذكية بالاستفادة من الخبرات المحلية. وصل نائب رئيس وزراء وزير التجارة في جمهورية كازاخستان بخيت سلطانوف إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تستغرق يومين. وسيجري نائب رئيس وزراء كازاخستان مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث سيلتقي وزراء الزراعة والنفط وإعمار المدن والنقل والصحة الإيرانيين ومسؤولي شركة النفط الوطنية والسكك الحديدية والبنك المركزي وشركات التصدير والاستيراد الكبرى. اقتحم عشرة المستوطنين اليوم الأحد المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني، وأفادت تقارير بأن عشرة المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وعدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في باحته، فيما قدم حاخامتهم روايات عن الهيكل المزعوم. أصيب شاب فلسطيني برصاص مستوطن صهيوني أطلق النار على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة حسب ما ذكرت مصادر فلسطينية. وانتشرت قوة الاحتلال بكثافة في حي الشيخ جراح لتوفير الحماية للمستوطنين الذين هاجموا منازل الفلسطينيين في الحي. وتواجه عشرة العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح خطر التهجير القسري في وقت يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي. اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن معركة سيف القدس ضربت نظرية الردع الصهيونية في الصميم. وقال هنية في كلمة له خلال المؤتمر الوطني سيف القدس وحدة الوطن والشعب، قال إن المقاومة ضربت خلال هذه المعركة نظرية الأمن الصهيوني في العمق. أكد الشيخ قيس الخزعلي زعيم عصائب أهل الحق في العراق أن الإطار التنسيقي لن يتنازل عن حق المكون بتشكيل الكتلة الأكبر في الحكومة العراقية الجديدة. وقال الشيخ الخزعلي إن الكتلة الصدرية تريد منصب رئاسة الوزراء وتسع وزارات، مضيفا أن الإطار قدم تنازلات كثيرة ومستعد لتقديم المزيد، إلا أنه لن يتنازل عن حق المكون بتشكيل الكتلة الأكبر، مطالبا الكتلة الصدرية بتقديم تنازلات حق حقيقية للتوصل إلى تفاهم. انتهى الموجز، في أمان الله.
بريق الكلام.
هذا وعد الله الصادق، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره. جاء في كتاب الحق، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دمعت عيناه فينا قطرة بوأه الله عز وجل الجنة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 20 من شوال عام 1443 هجري قمري، والمصادف للأول من خرداد عام 1401 هجري شمسي، والموافق للثاني 22 من مايو أيار عام 2022 ميلادي. في 20 من شوال عام 817 للهجرة توفي في اليمن اللغوي والفقيه الإيراني الكبير مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. وقد ولد الفيروز أبادي في منطقة فيروز أباد في شيراز بوسط إيران، وبعد إتمامه للعلوم الدينية سافر الفيروز أبادي إلى اليمن واشتغل قاضيا وأستاذا للفقه والفلسفة، وله مجموعة قيمة من المؤلفات في الفقه والتاريخ، منها القاموس الذي كتبه باللغة العربية وسفر السعادة وتنوير المقياس. في الأول من شهر خرداد عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من مايو أيار عام 1980 ميلادي، بدأت أمريكا فرض حصارها الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية. فبعد انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران وفقدان أمريكا لمصالحها غير المشروعة، حاولت واشنطن إنزال الضغوط على الشعب الإيراني المسلم وإرغام النظام الإسلامي في إيران على التنازل أمام رغباتها، فقامت بفرض حصارها الاقتصادي الجائر. وبعد إصدار القرار الأمريكي أكد قائد الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بأن الشعب الإيراني سيصبح أكثر نشاطا وتزداد فعاليته بالحصار الاقتصادي. فبدأت الجماهير الإيرانية مرحلة مواجهة الحصار مستلهمة قوتها من بيانات وتوجيهات الإمام الخميني رحمة الله عليه، دون أن تفكر في التنازل أو الاستسلام، وحققت في هذا المجال إنجازات كبرى ومضت تسير على سكة التطور. وأخيرا وفي 22 من مايو أيار عام 1885 ميلادي توفي الكاتب والأديب الفرنسي الشهير فيكتور هيغو، أبرز أدباء فرنسا في الحقبة الرومانسية. وقد ولد هيغو عام 1802 في بيسانسون بمنطقة الدانوب شرقية فرنسا، ولما بلغ 25 من العمر انتخب عضوا في الأكاديمية الفرنسية، ثم انتخب عضوا في البرلمان الفرنسي. وعلى أثر معارضة لسياسات نابليون تم نفيه لمدة 20 عاما، فكتب روائعه من الروايات في فترة نفيه كالبؤساء وأحدب نوتردام وعمال البحر. وبعد النفي عين فيكتور هيغو رئيسا فخريا لجمعية الأدباء والفنانين العالمية عام 1878 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
لا تأمني الدهر الصروف فإنه لا زال قدما للرجال يهذب، وكذلك الأيام في غذواتها مرت يذل لها الأعز الأنجب. فدع الصبا فلقد عداك زمانه، وازهد فعمرك منه ولا الأطيب. ذهب الشباب فما له من عودة، وأتى المشيب فأين منه المهرب. ضيف ألم إليك لم تحفل به، فترى له أسفا ودمعا يسكب. دعا كما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. واخشى مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما جنيت ويكتب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب. والروح فيك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم من وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. وجميع ما حصلته وجمعته قد يقينا بعد موتك ينهب. فاقنع ففي بعض القناعة راحة، واليأس مما فات فهو المطلب.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. حتما عائدون محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة وزميلة شيماء غراوي، وسنكون فيها مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أيمن الرفاتي. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم حتما عائدون. ضيفنا في هذا اليوم الأستاذ محمد شلح، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. بعد ذلك ننتقل إلى فقرة ألفباء فلسطينية الأدبية، وفي هذه الفقرة سنكون مع الزميلة شيماء كريم، وتلقي الضوء فيها على حياة الشاعر راضي عبد الهادي ونموذج من أشعاره. البداية أعزائي المستمعين مع صراع البوتقة والزميلة شيماء غراوي.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، من المقرر أن يطرح يوم الأربعاء المقبل مشروع قانون حل الكنيسة في عقاب انسحاب عضو الكنيسة عن حزب ميريتس غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحكومي، استحقاق يضع حكومة بنت على المحك بعدما شهدت هزات سياسية متتالية في ظل المحاولات المتواصلة من المعارضة لإسقاطها، فيما يسعى بنت للخروج من أزمته والهروب للأمام عبر إعادة الثقة بحكومته. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
لم تدم علامات الفرح على وجه نفتالي بنت عاما منذ أن تشكل الائتلاف الحكومي الذي ولد في الأصل ضعيفا والأزمات تلاحقه يمينا ويسارا، إلى أن اصطدم مؤخرا ببيانات الاستقالات المتتالية التي أحدثت أزمة سياسية تعمقت مجددا مع انسحاب عضو الكنيسة عن حزب ميريتس غيداء ريناوي زعبي، وهو ما شكل ضربة جديدة للائتلاف عقب فقدانه الأغلبية على أثر استقالة عدة سلمان من حزب يمينة. ولعل حكومة الأقلية القريبة من التفكك على مشارف أن تشهد بيان نعيها، خاصة في ظل ترقب ما ستؤول إليه الأحداث يوم الأربعاء المقبل، موعد طرح مشروع قانون حل الكنيسة، وهو ما يضع ائتلاف بنت لابيد على المحك، استحقاق يعكس الصفوف المتخلخلة للائتلاف وتراجعه عدديا إلى 59 صوتا مقابل تكتل كبير يقوده زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو ومحاولاته المستميتة لاستمالة عضوين إضافيين من حزب يمينة للتصويت مع حل الكنيسة، وهو ما يعني حتما سقوط الحكومة الحالية والذهاب لانتخابات جديدة. وأمام طواحين السياسة يحاول بنت بث النفس الأخير في الحكومة، وهنا تعود إلى الواجهة مسيرة الأعلام المقررة في القدس المحتلة كورقة يعول عليها بنت آمالا في الربح ويوظفها لمصلحته في ظل إصراره على إقامة المسيرة لكسب ود الجماعات المتطرفة وإعادة الثقة المتهشمة إلى حكومته.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف على هذا التقرير، ومتابعة لهذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نستمع معا.
سيد أيمن، يوم الأربعاء المقبل سيطرح مشروع قانون حل الكنيسة في أعقاب انسحاب عضو الكنيسة عزيز بميريتس غيداء ريناوي زعبي من الائتلاف الحكومي، وهناك توقعات أيضا بالعديد من الخطوات التي قد تعقب هذه الجلسة. ما المتوقع من جلسة الأربعاء؟
يعني دولة الاحتلال خلال الفترة الحالية أمام عدد من السيناريوهات فيما يتعلق بقضية يعني انسحاب النائبة في الكنيسة عن حزب ميريت ريناوي، خاصة أن هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على مستقبل الحكومة. هناك ثلاث سيناريوهات حتى هذه المرحلة، يمكن أن نقول أن السيناريو الأول هو حل الكنيسة عبر طرح حزب الليكود يعني قانون لحل الكنيسة خلال 6 أيام، وهنا الحديث عن يوم الأربعاء المقبل. وهذا الأمر مرتبط بنجاحه بقدرة المعارضة التي يقودها بنيامين نتنياهو على حشد الأصوات أو 61 صوت من أصل 120 في الكنيسة لتمرير هذا القرار. وفي هذه الحالة سيكون نفتالي بينت هو رئيس الوزراء بالمرحلة الانتقالية إذا ما تم تمرير هذا الأمر. أما السيناريو الثاني هو استمرار يعني بقاء الحكومة الحالية، إما لعدم رفع قانون حل الكنيسة من قبل المعارضة خوفا من عدم تمريره أو لخسارة التصويت، وهذا الأمر يعود لموقف ريناوي الذي ستحدد يعني تصويتها خلال الأيام المقبلة، هل ستصوت لسقوط الحكومة أو عفوا لحل الكنيسة أم الاستمرار به. وباعتقادي هذا الأمر أيضا مرتبط بالقائمة العربية المشتركة وأحمد الطيبي الذي تقدم له عروض حاليا لدعم الحكومة ومنع انهيارها خلال الفترة الحالية.
طيب سيد أيمن، هناك من يقول بأن بنت في حال وجد نفسه في مأزق قد يلجأ للهروب إلى الأمام، وربما لديه خيارات متعددة لعل أبرزها ما يتعلق بمسيرة الإعلام التي ستنظم في المرحلة المقبلة. ما الذي يمكن أن يقدم عليه بنت في اعتقادك؟
يعني أنا باعتقادي أن بنت خلال الفترة الحالية هو يعيش أكثر مرحلة تكبيلا فيها، ولا يستطيع أن يتحرك في أي من الاتجاهات، خاصة أنه لا يمتلك القرار حاليا بالذهاب إلى الحرب أو الذهاب إلى المواجهة. ربما هو يذهب خلال الفترة المقبلة لاستفزاز المقاومة الفلسطينية لتصعيد الأمور ودفع الجيش لمواجهة عسكرية مع المقاومة في قطاع غزة، على أمل أن تستمر هذه الحكومة وأن تنهار الحكومة ويبقى هو خلال الفترة الانتقالية على رأس هذه الحكومة. هذا السيناريو وارد لكنه ضعيف، لأن نفتالي بنت لا يمتلك القدرة على تحريك الجيش خلال الفترة الحالية، لأن أطراف الكابينت معه لا يقبلون بهذا الأمر ولا يريدون أن يعطوه أي إنجاز خلال الفترة الحالية، لأنه قد يؤثر على مستقبلهم السياسي أيضا، وهذا مشكلة ومعضلة كبيرة بالنسبة لنفتالي بنت. وهو الخيار الذي أمامه حاليا هو بالذهاب إلى عمليات استفزازية للفلسطينيين، وهنا حديث عن مسيرة الأعلام في يوم 29. لكن هنالك نقطة مهمة، إذا ما تمت التحركات داخل يعني الحكومة حاليا في الكيان والتجاذبات ما بين محاولة انسحاب أو استمرار الحكومة إلى وقت إلى نهاية هذا الأسبوع أو يعني تاريخ 29/5، ربما لا يذهب نفتالي بنت على أمل أن تستمر الحكومة، لكن كل هذا الأمر مرتبط بالمواقف التي ستخرج خلال أيام القليلة أو قبل يوم الأربعاء من ريناوي أحمد الطيبي، حول دعم الحكومة الحالية، وهذا ربما مرتبط ب يعني ما سيقدم لهم خلال الأيام المقبلة. هناك حديث اليوم أو قبل قليل كان من مستوى رفيع في حكومة الاحتلال بأن رناوي لن تقدم استقالتها وستستمر مقابل تقديم دعم للفلسطينيين في الداخل لبناء مستشفيات وبنية تحتية وغيره من هذا الأمر، ولعدم السماح بعودة بنيامين نتنياهو رئيسا للحكومة خلال الفترة المقبلة. وهذا الأمر أنا باعتقادي يعني مرتبط بشكل كبير باستمرار الحكومة ومرتبط بقدرة يعني الحكومة أو أطراف الحكومة على تقديم تنازلات للفلسطينيين في الداخل. وهذا باعتقادي يأخذنا إلى سيناريو جديد يتعلق بالوضع الذي يمكن أن تؤول إليه، وهو يعني استمرار الحكومة بشكل ضعيف وعدم قدرتها على تمرير أي من القرارات وعدم قدرتها على يعني الذهاب إلى أي من الخطوات خلال الفترة المقبلة وتكبلها بشكل كبير في مختلف ملفات، وهذا هو المطروح. وربما يجد نفسه نفتالي بنت مضطرا للذهاب إلى حل الكنيست خلال الفترة المقبلة.
الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أيمن رفاتي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الكاتب والباحث في الشؤون الإسرائيلية أيمن الرفاتي، نأتي إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الاستوديو.
شكرا للزملاء شيماء غراوي، سميرة الكاشف، والزميل حسن نمر معد فقرة صراع البوتقة، مع وافر الشكر للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ أيمن الرفاتي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن 3:00 بتوقيت القدس المحتلة. حتما عائدون محور حديثنا في هذا اللقاء وإلى العناوين. ماذا عن رسالة توحيد الساحتين اللبنانية والفلسطينية في ذكرى انتصار سيف القدس وتحرير جنوب لبنان؟ هل أدرج الاحتلال في حساباته معطيات توحيد الساحات في إطار معادلة الصراع وكيف تناولها؟ ماذا عن عنوان حلف القدس وما إمكانية إنجاز محور المقاومة ما تبناه في إطار المواجهة مع العدو؟ نظمت الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين السبت مهرجانا في كل من بلدة عديسة في جنوب لبنان وقطاع غزة في فلسطين المحتلة احتفالا بانتصار أيار تحت عنوان حتما عائدون. الاحتفال جاء بمناسبتي تحرير جنوب لبنان عام 2000 حين حررت المقاومة في لبنان معظم أراضيها التي احتلها العدو الصهيوني منذ عام 1978 والثاني عام 2021 حين أحرز انتصار معركة سيف القدس التي فرضت فيها المقاومة الفلسطينية معادلة جديدة مع الاحتلال. وقال المنسق العام للحملة العالمية للعودة إلى فلسطين الشيخ يوسف عباس خلال افتتاح الفعاليات في لبنان إن معركة سيف القدس فرزت حلف القدس وحلفاء فلسطين الحقيقيين. وأضاف عباس أن إقامة المهرجان في آن واحد في كل من جنوب لبنان وجنوب فلسطين هو لتأكيد وحدة الساحات، وأن تحرير الجنوب عام 2000 أسس لزمن الانتصارات وآخرها انتصار سيف القدس. بدوره أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سهيل الهندي من قطاع غزة المحاصر أن فلسطين ليست وحدها اليوم في ظل وجود محور مقاومة تعهد بعدم تركه، مضيفا أن المقاومة تراكم القوة والعهد بعدم ترك المقدسات استعدادا للمعركة الفاصلة. من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي وليد القططي إن المرحلة تحتاج إلى وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الشعب العربي حول القضية الفلسطينية والمقاومة، والمقاومة هي الخيار الأكثر واقعية لتحرير فلسطين. قراءة فعاليات مهرجان حتما عائدون في ذكرى انتصار معركة سيف القدس وتحرير جنوب لبنان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة هدى أبو عطاء.
واسمي حتما عائدون يروي هنا مئات اللبنانيين والفلسطينيين حكاية الانتصار التي سطرتها معركة سيف القدس في ذكراها الأولى. فعالية انطلقت بالتزامن من بلدة العديسي جنوب لبنان ومخيم العودة في ملكة شرق قطاع غزة، جمعت بين انتصاري سيف القدس والجنوب اللبناني الذي صنعت مقاومته ما كان مستحيلا وطردت محتله عام 2000.
على هذه الأرض في غزة وجنوب لبنان نقف بعزة واقتدار كشاهد على أن العودة لا بد أن تتحقق، فبدماء الشهداء تحررت هذه الأرض بجنوب لبنان وعاد أهلها إليها برأس مرفوع، وبعزيمة المقاومة تحررت هذه الأرض أيضا في قطاع غزة.
خريطة فلسطين كاملة ومفتاح عودتها وقفا شامخين عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وسط حضور شعبي ورسمي حاشد، حضور زينه الخيالة الذين رفعوا الأعلام الفلسطينية تأكيدا على تمسكهم بقضية تخطى عمرها 7 عقود.
تحرير لبنان عن عام 2000 وسيف القدس عام 2021، لماذا؟ لأنهما ذكريان تهزان وتذكران العدو الصهيوني بما يعرفه ويخفيه، بما يحاول أن يخفيه عن جمهور لا يزال متعلقا بفكرة هذا المشروع الفاشل.
مشاهد انتصار ما تزال راسخة في ذهن هؤلاء، يصرون على إحياء ذكراها ليعلم الكيان الإسرائيلي أن هناك شعبا آمن بقضيته فخرج من معاركه رافعا رايات نصره.
اسألوهم ما القضية، إنهم عمق القضية، يهبون القدس مني كيف أرضى.
القضية إنهم عمق القضية، يهربون القدس مني كيف أرضى. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الزميلة هدى أبو عطا مراسلتنا على تقريرها حول محورنا لهذا اليوم حتما عائدون، وهذا المهرجان الذي أقيم في ذكرى انتصار معركة سيف القدس وتحرير جنوب لبنان، وهذا التزامن دلالاته وأيضا ما يمكن أن يترتب عليه هذا كله نتحدث حوله مع الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد محمد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم سيدي، تحية لك ولجميع المستمعين لقناتكم المحترمة.
حياكم الله سيد محمد. حتما عائدون، مهرجان جمع الساحتين الفلسطينية واللبنانية في ذكر انتصار معركة سيف القدس وتحرير الجنوب اللبناني، وطبعا بداية نبارك ذكرى هذين الانتصارين، وما أهمية هذا المهرجان المشترك ما بين لبنان وفلسطين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وشكرا على التهنئة والمباركة لنا. فنحن في مواجهة واحدة مع هذا العدو، ونحن نعتبر جبهة واحدة وصف واحد إن شاء الله، لأننا في صف الإسلام والمسلمين ضد عدو الأمة، عدو الله أو العدو الصهيوني. فيما يخص هذا الاحتفال الذي جمع بين لبنان وقطاع غزة بالأمس بمعنى فلسطين، هو جاء امتدادا لبركات يوم القدس العالمي وما نتج عنه من محور القدس التي شكلته دول المحور وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا نفس الإمام الخميني الطاهر قدس سره، وكذلك امتدادا لنفس سماحة السيد حسن نصر الله سيد المقاومة في لبنان. نحن نعتز بالجمهورية الإسلامية وبقيادتها العظيمة وعلى رأسها الإمام الخامنئي أيضا حفظه الله ورعاه، وكذلك إخواننا في لبنان، وامتدادا لكل دول محور سواء العراق أو سوريا أو اليمن. نحن في هذا اللقاء كنا نجسد على أرض الواقع أن جرحنا واحد وأن ألمنا واحد ومصابنا واحد، لذلك مهما كانت هذه المسافات وبعد الجغرافيا لن يؤثر على الفكرة وعلى المنهج وعلى المشروع، فنحن في بوتقة واحدة إن شاء الله، ونحن نواجه هذا الاستكبار العالمي الذي تمثله أمريكا الشيطان الأكبر وربيبتها إسرائيل، وكذلك حثالة المطبعين من حكام العرب الصغار الذين حذوا حدو هذا العدو الصهيوني. لذلك كنا نجسد على أرض الواقع لنرفع معنويات شعبنا وشعب اللبناني أننا دائما سنبقى صفا واحدا، ونبعث أيضا برسالة للعدو أنه لن يكون لك استقرار في هذه المنطقة ما دامت المقاومة حية، ونحن نحتفل في صعيد واحد وفي أثير واحد على الهواء، وقلوبنا ستبقى قلوب واحدة إن شاء الله مع بعض البعض، وتنبض بالحب إلى فلسطين وإلى لبنان وإلى طهران ودمشق وصنعاء وبغداد، وسنهتف في الليل وفي النهار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل إن شاء الله
إن شاء الله. طيب سيد محمد، ما الرسالة التي أراد المنظمون من خلال هذا المهرجان إيصالها إلى الاحتلال، يعني في ظل ما يقوم به من تمادي على صعيد ممارساته في القدس والضفة وأيضا ضد قطاع غزة وما إلى ذلك من الانتهاكات التي يرتكبها باستمرار ويتواصل في ذلك ويشدد منها ويصعد منها ضد أهلنا وشعبنا الفلسطيني؟
الرسالة كانت واضحة وضوح الشمس، والعدو من المؤكد أنه التقطها وصهمها، أن هذه الدول دول المحور وخاصة لبنان الشقيق وعلى رأسه سماحة السيد حسن نصر الله على أتم الجهوزية للدفاع عن فلسطين وللدفاع عن القدس، وأن ما قالوه في يوم القدس العالمي الأخير إذا فتحت جبهة القدس ربما تكون حرب إقليمية، هذا الكلام كان ترجمة عملية بالأمس في ساحة في قطاع غزة وكذلك في لبنان لتصل هذه الرسالة عاجلة للعدو الصهيوني أننا نراقب عن كثب هذه التهديدات وهذه الممارسات التي تقومون بها، وخاصة أنهم يحذرون الآن أو يهددون باقتحام المسجد الأقصى في 29/5 الحالي. لذلك أراد أن لبنان وفلسطين أن يقولوا نحن جاهزون وعلى استعداد لأي حماقة يقوم بها هذا العدو، وأننا لن نترك فلسطين وحدها في أرض المعركة. هذه الرسالة التي جاءت عبر هذا الأثير العالمي ويصم العدو الصهيوني وتصم أمريكا ويصم المتخاذلون العرب أننا أصبحنا عشان واحد بإذن الله، أصبحنا رقبة واحدة أمام هذه السكين، سكين المجرم العدو الصهيوني. لذلك جاء هذا الإصرار وهذه الرسالة قوية، وهي رسالة تعزيز للوحدة بامتياز وترجمة حقيقية بكل ما صدر عن سماحة الإمام الخامنئي وقائد الحرس الثوري وعبد الحوثي وسيد حسن وكل هؤلاء الأبطال الشرفاء الذين يقفون فلسطين وهم باعتبار رأس الحرب في مواجهة هذا العدو الصهيوني المجرم وهم في طليعة الأمة اليوم للدفاع عن المسجد الأقصى.
طيب يعني هذه الرسالة سبقتها رسائل كثيرة وتصريحات استمعنا إليها في الآونة الأخيرة، هل تعتقدون بأن الاحتلال يدرج في حساباته كل هذه المعطيات؟ هناك من يقول بأن الاحتلال غير أبه بذلك ولا يعير لذلك أي أهمية، ما الواقع؟
بالعكس، العدو الصهيوني أصبح اليوم يحسب ألف حساب لهذه المقاومة، وحتى بالأمس هو صرح أنه إحنا صحيح نحسب حساب للجمهورية الإسلامية والمشروع النووي، لكننا أيضا نأخذ بعين الاعتبار جنين البطولة، جنين الفداء، رأس الحرب في الضفة الغربية التي أصبحت اليوم على تجربة وعلى طريقة غزة. الواقع يقول أن هذا العدو ربما تصريحاته ذر للرماد في عيون شعبه حتى يطمن هذا الشعب اليهودي الذي بات قلقا بالمطلق على حياته وبدأ يفكر بالهروب أو بالرحيل إن شاء الله عن فلسطين. حتى الأجهزة الأمنية الصهيونية تتحدث دائما عن انقسامات داخل صفوفها والأحزاب، وحتى هذه الحكومة حكومة بنت الآن بعد انسحاب زغبي منها على وشك الانهيار، وربما أي حدث بسيط هنا وهناك ستكون يعني في قرار أو في حكم القطة وتزد إلى أبات خامسة، وهذا كله بفعل تعاظم المقاومة وقوة الشعب الفلسطيني وهذا الدعم الواقع من دول المحور وعلى رأس الجمهورية الإسلامية في إيران. اليوم هم باتوا متأكدين أن إيران موجودة في فلسطين وأن حزب الله موجود في قطاع غزة، موجود في سيف القدس، موجود في جنين. لذلك هم يحسبوا حساباتهم بدقة. باراك قال بالأمس القريب أننا نخشى أن يكون العقد الثامن هذا في حياة دولتنا هو العقد الأخير، حتى أن رئيس الكنيسة صرح أيضا وقال أن لا بقى على هذه الأرض لأن الحياة باتت مكلفة جدا، وأن حاخامات اليهود يحذرون بعضهم البعض في ذهابهم إلى الصلاة يجب أن يتسلحوا دائما بسلاحهم الشخصي خوفا من المقاومة. هناك حالة رعب شديدة داخل المجتمع الصهيوني وتفكك وقلق. الجيش لم يعد يستطيع أن يدخل في حرب برية سواء مع غزة أو في كل الجبهات على طريق سيف القدس. نحن نؤكد هذا الكلام وإن شاء الله المعارك القادمة بيننا وبين العدو الصهيوني ستثبت صحة ما نقول إن شاء الله.
طيب ماذا عن عنوان حلف القدس على مستوى الأمة؟
نعم، هذا يؤكد مقولة سماحة القائد الكبير قائد الثورة الإمام الخميني عندما أوصى قبل وفاته أو انتقاله لرحمة الله تعالى، هذا الإمام قدس سره أراد أن يوصي الأمة، كل الأمة بالقدس، ويضع هذه الأمانة في أعناق الرجال حتى يحملوا هذه الأمانة ولا يتركوا الشعب الفلسطيني وحده في هذه المعركة. فأبى الرجال وخاصة الجيش الإيراني والحرس الثوري وجيش القدس وحزب الله، هؤلاء هم الرجال الذين كانوا على مستوى من المسؤولية أن التقطوا هذه الوصية وهذه الكلمة التي تعتبر صدقة جارية عن روح الإمام الخميني حتى قيام الساعة إن شاء الله، لأنه استطاع بهذه الكلمة أن يوحد الأمة وصفوفها باتجاه الوقوف إلى جانب الفلسطينيين. لذلك أصبحت اليوم قضية القدس هي على أولوية الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، رغم أنف الصهاينة ورغم أنف المطبعين، أصبحت اليوم قضية القدس هي قضية مركزية وترعب الصهاينة ومن خلفهم من العملاء، لأن إيران حاضرة بقوة. وبالمناسبة إيران هي التي دعمت هذه المقاومة من أولها لآخرها في فلسطين، ولولا صمود الجمهورية المستمر أكثر من 40 عاما وتحملها هذا الحصار بسبب القضية الفلسطينية لذهبت القضية أدراج الرياح وأدراج الأمم المتحدة. لكن نحن في هذا المقام نوجه الشكر باسم ملايين الشعب الفلسطيني لروح الإمام قدس سره الخميني، وكذلك للسيد القائد الخامنئي وكل الأحرار والأبطال في دول المحور، لأننا بتنا اليوم أكثر اطمئنانا على قضيتنا وعلى قدسنا مصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. محور القدس اليوم هو محور العالم كله، الصراع كله على القدس، وعندما ينتصر هذا المحور ويستطيع أن يسيطر على مدينة القدس سيكون هو مسيطرا على العالم بأسره إن شاء الله. وهذا ليس غريبا ولا خسارة في الجمهورية الإسلامية التي دفعت الغالي والنفيس من أجل القضية الفلسطينية من الشهداء الأبرار الموسوي والحاج قاسم وعماد مغنية وكل الأبطال الذين يستشهدوا يوميا سواء في سوريا أو في العراق أو في أي مكان.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. يا مغاني القدس يا أغلى حبيبة، يا ربيعا تعشق الأرواح طيبة، جنة أنت على رغم الأسى، فذة الحسن إلى القلب قريبة. مع زميلة شيماء عبد الكريم.
ألف باء فلسطينية.
أهلا ومرحبا بحضراتكم مستمعينا الكرام، نتعرف في هذه الفقرة بشاعر فلسطيني. احتلت القضية الفلسطينية المحور الأساس في شعره، فعاش حلقاتها المأساوية بكل وعيه وإدراكه، فنسج منها قصائد وأناشيد مقلبا الإيقاعات، يبحث عن النغم الرشيد في مواجهة آلام لم تتوقف. شاعرنا هو راضي عبد الهادي. ولد شاعرنا في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة عام 1910، وعاش حياته في فلسطين وسوريا والأردن. تلقى عبد الهادي علومه الابتدائية في نابلس، وفي عام 1918 سافر مع أخيه إلى دمشق للدراسة، لأنه عاد بعد عامين والتحق بالمدرسة الصلاحية في نابلس. وفي عام 1922 التحق بدار المعلمين بالقدس، وتخرج منها عام 1926. وقد تمكن في عام 1935 من دخول امتحان معادلة لمعلمي المدارس الثانوية، وعد حاصلا على شهادة الليسانس. عمل شاعرنا مدرسا في مدارس الرملة ونابلس، ومديرا لمدارس ثانوية في الخليل والقدس حتى عام 1948. وبعد النكبة قصد دمشق وعمل بالتدريس عامين، ثم توجه بعدها للأردن عام 1950، فاشتغل مديرا لكلية الحسين بعمان، وبقي في الأخيرة حتى وفاته المنية عام 1982. أحبتنا الكرام، نواصل حديثنا عن الشاعر والأديب الفلسطيني راضي عبد الهادي، ونلقي الضوء على أبرز إنتاجه الأدبي والعلمي، حيث له ديوانان شعريان بعنوان من بصمات الأيام، وصدر قبيل الرحيل، إضافة لقصص كتب أكثرها للأطفال، نذكر منها الشهيد، ملحمة البطل، فارس غرناطة، وله نحو 20 كتابا أكثرها في الجغرافيا والتاريخ والحضارة، تلبية لمطالب المناهج الدراسية. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا راضي عبد الهادي من خلال أشعاره، فاخترنا لكم من قصائده قصيدة بعنوان يا أغلى حبيبة، يقول فيها: يا مغاني القدس، يا أغلى حبيبة، يا ربيعا تعشق الأرواح طيبة، جنة أنت، جنة أنت على رغم الأسى، فذة الحسن إلى القلب قريبة، جرر الأذيال سحر جارف فوق آكامك والأرض الخصيبة، وجرى البذل عليها بلسما وسخاء وسنا جما وطيبا، فإذا دنياك دنيا من هوى، فإذا دنياك دنيا من هوى، يثمل النفس وآمال رحيبة. حمل البرق إلى أسماعنا وإلى الآفاق أنباء مريبة، جاءنا أنك تلقين الأذى وتمرين بساعات عصيبة، فجرك الضاحك أمسى عابسا ولياليك غدت ثكلى كئيبة، لم يعد روضك روضا عابقا، لم يعد روضك روضا عابقا، آض يبسم كالح الوجه غريبة. أمسك البلبل عن تغريدة ومضى ينشر في الغاب نحيبة، قصص يروونها مذهلة كلها تنضح بالخزي عجيبة. دبجت أسطرها شرذمة منذ كانت وهي في الرجس ربيبة، والذي يرضع ثديا عفنا يألف العار ويستمري حليبة. كم فتى بالغدر غالت يدها، كم فتى بالغدر غالت يدها، وفتاة لدنة القد رطيبة، وهزبر كلما نادى الردى هب كالخاطف يجتاح لهيبة، يقحم الأهوال لا يرهبه مدفع الغدر ولا غدر الكتيبة، وعجوز عصف الدهر بها تبصر الأعين في الوجه دبيبة. إنهم عدة شعب بطل، إنهم عدة شعب بطل، لم يزلزل عزمه عبء المصيبة، وهم الفجر وأطياف المنى، وهم المشعل للأرض السليبة. دفع الرحمن عنهم كلما خبأ الغدر ووقاهم خطوبة. أحبتنا الأفاضل، نشكركم على طيب المتابعة.
نعم، وفي ختام فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة شيماء التي أتاحت لنا فرصة إلقاء الضوء على حياة الشاعر راضي عبد الهادي ونموذج من أشعاره. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. كان محور حديثنا في هذا اللقاء حتما عائدون، استضفنا فيه الأستاذ محمد شلح القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تحدث عن رسالة توحيد الساحتين اللبنانية والفلسطينية في ذكرى انتصار سيف القدس وتحرير جنوب لبنان، وإدراج الاحتلال في حساباته معطيات توحيد الساحات في إطار معادلة الصراع وتناولها لها، وأيضا عنوان حلف القدس وإمكانية إنجاز محور المقاومة ما تبناه في إطار المواجهة مع العدو. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار،
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار، إن عشت فعش
الراكد تندلع الأنهار تندلع الأنهار تندلع الأنهار.